بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في مسائل الوضوء من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قالوا المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء؟ قالوا يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: 1. عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أي إذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا أو قرأ القرآن يستحب له أن يتوضأ، وقد يستدل بما جاء في حديث ابن عمر وغيره حينما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بعد أن قضى حاجته في رواية وضرب على الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. ما فيه هذا المعنى أن يستحب، يعني كما جاء في الحديث قال: كرهت أن أذكر الله، كرهت أن أذكر الله وأنا على هذه الحالة. فمن المواطن التي يستحب فيها الوضوء كما ذكر ذكر الله جل وعلا، وعند كذلك قراءة القرآن، وهو من أعظم الذكر، من أعظم الذكر لله رب العالمين. قالوا الثاني: عند كل صلاة، عند كل صلاة، أي وإن كان الإنسان على طهارة، وإن كان على طهارة، وإلا كما مر معنا أن الإنسان إذا كان على حدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لكن ها هنا من المسائل المستحبة أن الإنسان إذا صلى صلاة بوضوء أو بوضوء ثم جاءت الصلاة الأخرى فيستحب له أن يتوضأ. قالوا: لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فهذا يدلنا على أنه يستحب الإنسان وإن كان على طهارة إن صلى بتلك الطهارة صلاة وجاءت الصلاة الأخرى وهو على طهارة، يستحب له أن يتوضأ لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن صلى بتلك الطهارة الأولى فيجزئه ذلك وصلاته صحيحة. قالوا الثالث: يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. قالوا: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والحديث قالوا أخرجه مسلم. قالوا: ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، أي من أهله، من إتيانه لأهله، قالت: توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. فهذه من السنن المستحبة أن الإنسان إذا أتى أهله وكسل أن يغتسل أو أراد أن يؤخر الغسل لأمر أو لآخر فيستحب له أن يتوضأ ثم ينام إن أراد النوم، ثم ينام إن أراد النوم. وكذلك قالوا وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام، في رواية أيضا لها وهو في صحيح مسلم والحديث أصله في الصحيحين. قالوا وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام، ففيه كذلك دلالة على استحباب الوضوء لمن كان جنبا فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل، ويدخل في الأكل كذلك الشرب. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان على جنابه فأراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يدلنا على هذا المعنى وهذا الأمر، أن هذا الموضع من المواضع المسنونة المستحب فيها الوضوء. قالوا الموضع أو قالوا الرابع الوضوء قبل الغسل، أي قبل الغسل إما للجنابة وإما للجمعة، وإما المرأة إذا طهرت من حيض أو من نفاس أو ما شابه ذلك. قالوا الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث ففيه استحباب الوضوء قبل الغسل. قالوا الخامس عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عندنا رضي الله عنه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. ففي هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وحث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء لمن أراد النوم، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يتوضأ قبل نومه وضوءه للصلاة ثم يضجع على شقه الأيمن، وذكر باقي الحديث الذي فيه ذاك الذكر، والحديث كما ذكر المخرج في صحيح البخاري. قالوا طيب وبهذا نكون انتهينا من مسائل المتعلقة بالوضوء من حيث الوجوب والشروط والنواقض وما شابه ذلك من الأمور التي مرت معنا. طيب قالوا الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل، وذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله للعلاقة بينهما، فإن المسح على الخفين والعمامة والجبيرة هي من الأمور المتعلقة بالوضوء، فلذا ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قد تقدم. قالوا الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. وقولهم هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف، وكذلك قولهم ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه، لابد من زيادة قيد، وهو أن يكون ساترا للكعبين، لأنه إذا لم يكن ساترا للكعبين فلا يأخذ حكم الخف. فالضابط في الخف كما عرفه بعض أهل العلم هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، أو قالوا هو ما غطى الكعبين من ملبوس الرجل من جلد ونحوه، هو ما غطى الكعبين من ملبوس الرجل من جلد ونحوه. فإذا لابد في الخف من أن يخفي الكعبين، فإذا كما سمعتم لابد من ذكر القيد المذكور. قالوا المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. قالوا المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وقولهم جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، فيه إشارة إلى أن غيرهم من أهل البدع والأهواء قد خالفوا في هذا، وأشهر من عرف عنهم المخالفة في هذه المسألة الشيعة، فالشيعة لا يرون المسح على الخفين، لذا نجد أهل العلم من المصنفين في كتب العقائد ربما ذكروا وأدرجوا مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد إشارة إلى الرد على هؤلاء من أهل الأهواء والبدع. قالوا المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. إذن المسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا، رخصة من الله جل وعلا، وكما ذكر أنه قد دل على جوازها السنة والإجماع. وبعض أهل العلم قال وكذلك دل عليها الكتاب، دل عليها كتاب الله جل وعلا، استدلالا بالقراءة السبعية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر وأرجلكم. قالوا وهذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كان على الرجل أو على الرجلين الخف، فبعض أهل العلم قالوا على قراءة الجر، وهي قراءة سبعية يستفاد منها جواز المسح على الخفين من دليل الكتاب. وكما ذكر قالوا وقد دل على جوازه السنة والإجماع. قالوا أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وتخريصه فيه، والصواب وترخيصه فيه، والصواب وترخيصه فيه. من عنده من أصحاب النسخة الأخرى الصواب يا جماعة؟ من عنده نسخة أخرى غير نسختنا؟ ما أحد؟ كلكم عنده وتخريصه؟ ها؟ وترخيصه؟ طيب، يعني يفعلوا في نسختنا كذا، والصواب ترخيصه كما في نسخة، والصواب ترخيصه كما في نسخة. طيب، بمعنى أنه قد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وأمره، أي أنه أمر أصحابه بأن يمسحوا على الخفين، وترخيصه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص لأصحابه بأن يمسحوا على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه، بمعنى أنه جائز لتواتر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد رواه كما ذكر الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا، وفيه 40 حديثا، الأصح أنه فيه 40 حديثا. وبعضهم كما سيأتي معنا عن الحسن قال: وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وهذا الأثر عن الحسن ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وإسناده يحتاج إلى تفقد، إسناده يحتاج إلى تفقد، لأنه من طريق محمد بن الفضل بن عطية، فإن كان هو هذا المشهور فهو رجل متروك، متروك الحديث، وإذا كان غيره فالله أعلم من هو. طيب، قالوا من هذه الأحاديث طيب قبل هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير أن بعض أهل العلم استقصى البحث في أحاديث المسعى الخفين فأوصلها إلى أو وقف عليها من نحو 80 صحابيا من نحو 80 صحابيا، وهذا يدلنا على أنها ثابتة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى شك في ثبوتها. قالوا ومن هذه الأحاديث حديث جرير ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير ابن عبد الله رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، والحديث كما ذكر رواه مسلم ونحوه في البخاري عن المغيرة ابن شعبة. قالوا قال الأعمش قال الأعمش عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي قال كان يعجبهم هذا الحديث أي العلماء والأئمة، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء، ومعنى هذا أن العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى أعجبهم حديث جرير، لأن جرير كما قيل أنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وقيل بأربع، فكان إسلامه بعد نزول سورة المائدة وآية الوضوء. فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح أو قال ومسح على خفي فيه دلالة على أن المسعى الخفين لم ينسخ، المسعى الخفين لم ينسخ، لأن قائلا قد يقول بأن المسح على الخفين كان رخصة في أول الأمر قبل نزول آية الوضوء، فلما نزلت آية الوضوء صار الأمر على ماذا؟ على الغسل، ونسخ المسح. لكن حديث جرير جاء فيه أنه قال هذا الحديث ثم قال ماذا؟ قال وما أسلمت إلا بعد سورة المائدة. جاء في بعض الروايات وفي بعض الطرق أن جرير بعد أن حدث بهذا الحديث قال وما أسلمت إلا بعد آية المائدة وقال آية الوضوء، وفي هذا نص واضح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين إلى أن لقي ربه جل وعلا، وأن المسح على الخفين لم ينسخ بل هو من المحكم. قال وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيرها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين يكون في السفر ويكون كذلك في الحضر ويكون لحاجة ويكون لغير حاجة، أي سواء احتاج الإنسان إلى المسح أم لم يحتاج لبس الخفين فمسح عليهما له أن يمسح، وسواء كان في الحضر أو كان في السفر يشرع له أن يمسح كذلك على الخفين. قالوا وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، وهو ما يسمى الآن بالشراب، والشراب معروفة. قالوا لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة، أي إذا كانت ساترة للكعبين، إذا كانت ساترة للكعبين أي تغطي الكعبين حتى تأخذ حكم الخف في هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله تعالى العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة المسح على الخفين جعلوا ضابطا مطلقا، وهو أن كل ما غطى الكعبين من جلد أو من خرق أو من غيرها، كل ما غطى الكعبين فإنه يأخذ حكم الخف في المسح على الخفين، سواء كان من جلد، سواء كان من صوف، سواء كان من ثياب، سواء كان كذلك من خشب ونحو ذلك. ونحو ذلك. طيب، قالوا المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامه وما يقوم مقامهما، أي ما يقوم مقام الخفين. قالوا وهذه الشروط هي، أي ما هي الشروط التي بتوفرها يصح المسح على الخفين وباختلالها أو اختلال واحد منها لا يصح المسح على الخفين، فيكون من مسح على الخفين مسحه غير صحيح. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة. قالوا وهذه الشروط هي لبسهما على طهارة، أي أول هذه الشروط لبسهما على طهارة. ومعنى لبسهما على طهارة معناه أن يتوضأ الإنسان، أن يتوضأ الإنسان وضوءا تاما كاملا ثم يلبس الخفين. فإذا لبس الخفين وصلى فيهما ما صلى ما يسر الله من الصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على الخفين، يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا وصل إلى الرجلين مسح على الخفين، مسح على الخفين. فالشرط الأول أن يكون على ماذا؟ على طهارة. وهل الطهارة طهارة وضوء أم أنه يتعدى إلى التيمم؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن المسح على الخفين خاص بالطهارة التي هي عن وضوء، التي هي عن وضوء، لأن التيمم إنما هو طهارة لعضوين اثنين، الوجه واليدين، الوجه واليدين. فكما سمعتم الذي عليه الجمهور، وهو الذي كذلك اختاره طائفة من المحققين، أن المسح على الخفين يكون من طهارة وضوء، يكون من طهارة وضوء أو قل من طهارة ماء، أما التيمم فلا، أما التيمم فلا. ومن كذلك اغتسل غسله للجنابة، اغتسل غسله للجنابة، هل لو أن يمسح إذا لبس الخفين هل لو أن يمسح عليهما أم لا؟ كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجنابة غسلا معتبرا في المسح على الخفين، لأنه غسل من حدث أكبر وطهارة كبرى، فالغسل طهارة كبرى كما أن الوضوء طهارة صغرى من حدث أصغر، فيجزئ فيه ما يجزئ من الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن عندنا صور ثلاثة في مسألة لبس الخفين على طهارة: إن كان على وضوء، إن لبسها على وضوء فله أن يمسح عليهما باتفاق أهل السنة والجماعة، لا خلاف في ذلك. الصورة الثانية أن يلبسهما من طهارة تيمم ثم لبس الخفين، فعلى القول الصحيح أنه لا يجوز له أن يمسح عليهما، بل إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين. المسألة الثالثة: إن اغتسل غسل الجنابة من غير أن يتوضأ ثم لبس الخفين هل له أن يمسح عليهما أم لا؟ الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يمسح عليهما، أن يمسح عليهما. طيب، وقولهم لبسهما على طهارة، كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسألة، وهي: هل يشترط في المسح عليهما أن يتم الوضوء كاملا، أم أنه إذا توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، هل يصح ذلك أن يقال بأنه أدخلهما على طهارة وأنه يشرع له أن يمسح عليهما أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأحوط والأحرى أن يغسل الرجلين جميعا ثم يلبس الخفين، ثم يلبس الخفين. طيب، قالوا لبسهما على طهارة لما روى المغيرة أي ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الشاهد من الحديث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فلما رآه تكريما وتعظيما ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلع الخفين من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. ثم قال له ماذا؟ قال: فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشاهد منه: فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا تعليل، وهذا تعليل للحكم، أي سأمسح، دعهما ولكني سأمسح عليهما. لماذا؟ لأني أدخلتهما طاهرتين. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على شرطية إدخال، أو على شرطية أن تكون القدمين طاهرتين عند لبس الخفين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، الثاني قالوا سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض، وكما سمعتم أن يغطي القدمان كاملة إلى الخف إلى فوق الكعبين، أن تغطى القدم ويغطى كذلك ماذا؟ الكعبان. قالوا: أي المفروض غسله من الرجل، سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل. وإيش هو المفروض غسله من الرجل كما تقدم معنا في الوضوء؟ ها يا جماعة، وأرجلكم إلى إيش؟ إلى الكعبين. وهل الكعبين للغاية أم أنها تدخل في المسح؟ ها يا جماعة، تدخل في المسح، أو تدخل في ماذا؟ في الغسل، تدخل في الغسل. طيب، قالوا: فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، لم يصح المسح. طيب، وهذا الكلام أو هذا الشرط فيه تفصيل، هذا الشرط فيه تفصيل، وهو أن يقال في قولهم: فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، يقال: إن قصد أن الخف إذا كان به خرقا، إذا كان في الخف خرق فلا يصح المسح، فليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز مسح الخفين إن كان به إن كان فيها خرق. معلوم يا جماعة أم لا؟ بعض الخفاف يكون فيها خرق، ثقوب، فيها يعني شيء من الثقوب، الفتحات، هل يجوز المسح على الخفين إذا كان الخف مخرقا أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح على الخفين إن كان مخرقا، أو إن كان فيه شيء من التخريق. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن العادة في الناس وكذلك الحاجة التي كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحاجة والفاقة ظاهرة فيهم، فلا يستطيعون أن يلبسوا اللباس أو الخفاف التي ليس فيها خرق، التي ليس فيها خرق، فدل هذا على أن الخفاف إن كان فيها خرق جاز المسح عليها، جاز المسح عليها. وكذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط ذكر كلاما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ولم يفرق بين مخرق وغير مخرق، قال: فمن فرق بينهما طولب بالدليل ولا دليل، طولب بالدليل ولا دليل. فالحاصل أنه إن أريد بقولهم فلو ظهر من محل الفرض شيء، شيء لم يصح المسح، إن كان المقصود إن كان به خرق فظهر شيء من مكان الغسل لا يصح الوضوء، هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن الخف المخرق يجوز أن يمسح عليه. وإن أريد إن خلعهما يعني مثلا إنسان لابس الخفين مثلا الشراب فحك قدميه فخرج الشراب حتى ظهرت الكعب أي ظهر الكعب. واضح هذا جماعة أم لا؟ الآن في مثل هذه الصورة إذا رجع رجله هل له أن يمسح على الخف أم لا؟ الصحيح كذلك من أقوال أهل العلم أن فيه تفصيلا، وهو أنه إذا ظهر منه الشيء اليسير قالوا فلا شيء عليه أي له أن يمسح. وإن ظهر منه الشيء الكبير الواضح فإنه يجب عليه أن يخلعهما إذا توضأ وأن يغسل رجليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وبقية الشروط إلى الدرس اللاحق بإذن الله جل وعلا. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.